بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة، هذا هو الدرس الخامس من شرح فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى، وأوله قوله: والقسم الرابع ماء النجس. مضى الكلام عن القسم الأول والثاني والثالث، وكانت حول الماء المطلق والماء المشمس والماء المستعمل مع المتغير. وأما القسم الرابع فأفرده للحديث عن الماء النجس. قال: والقسم الرابع ماء النجس، والمقصود هنا الماء المتنجس، لأن الله تبارك وتعالى لم يخلق ماء نجسا، إنما خلق الله الماء كله طهورا، أي متنجس. أي متنجس، قال ابن قاسم: أي متنجس، يعني هو طاهر وأصابته نجاسة. وهو قسمان، قلنا لا ضير في هذا التعبير، لا حرج ولا بأس، لأن الفقهاء يعبرون كثيرا بأقسام تحت أقسام، ولو قال وهو نوعان كان إيه؟ كان ذلك أولى، لأنه ينقسم إلى قليل وكثير. النوع الأول الماء القليل المتنجس، والماء الإيه؟ النوع الثاني الماء الكثير المتنجس. قال: وهو قسمان، أحدهما قليل، وهو الذي حلت فيه نجاسة تغير أملاء، وهو أي والحال أنه ماء دون القلتين. فهنا حد القليل والكثير القلتان، إذا كان الماء قلتان فأكثر، إذا هذا الماء ماء كثير، وإذا كان أقل من القلتين فهو ماء قليل. فالماء القليل اللي هو أقل من القلتين له أحكام، والماء الكثير اللي هو قلتان فأكثر له أحكام. ما هي أحكام الماء القليل؟ قال: وهو الذي حلت فيه نجاسة. كلمة حلت تشمل إذا لاقته النجاسة ثم انفصلت عنه، أو إذا لاقته النجاسة واستقرت فيه، كمثل مثلا فأرة ماتت في ماء، فلما سقطت فيه وماتت أخذناها وطرحناها بعيدا عنه. هذه لاقت النجاسة ثم فارقت، لاقت الماء ثم فارقته، أو استقرت فيه تركناها فيه حتى ذابت فيه وإيه وتحللت. فكلمة وهو الذي حلت فيه نجاسة هذه تشمل إذا لاقته النجاسة وانفصلت عنه، أو استقرت إيه استقرت فيه وامتزجت به. قال: وهو الذي حلت فيه نجاسة. تغير أم لا؟ تغير أم لا؟ يعني هنا الماء الذي وقعت فيه نجاسة وهو ماء قليل يحكم بأنه ماء نجس، سواء كان هذا الماء متغيرا نتيجة وقوع النجاسة فيه يعني، أو لم يتغير. فإذا تغير نتيجة وقوع النجاسة فيه صار نجس، وإذا لم يتغير فهو نجس أيضا، لأن مجرد ملاقاة النجاسة للماء أو وقوعها فيه أو وقوعها فيه وهو ماء قليل يجعله إيه؟ يجعله نجسا. قال: وهو أي والحال أنه ماء دون القلتين. هنا يعني لا بد من أن نتأكد ونتيقن أن الماء أقل من القلتين، دون يعني أقل دون القلتين، فإذا كان دون القلتين بيقين حكمنا بأن الماء إيه؟ نجس. ويستثنى من هذا القسم الميتة التي لا دم لها سائل. يستثنى من هذا القسم، يعني يستثنى من قسم الإيه؟ من قسم ولو كان التعبير يعني عبر وقال ويستثنى من النجاسة، لو قال ويستثنى من الإيه؟ من النجاسة، يبقى الكلام هنا لا يشتبه. يستثنى من النجاسة التي تقع في الماء القليل، تمام؟ أو يكون مقصوده بكلمة ويستثنى من هذا القسم، إن ويستثنى من نجاسة هذا القسم. يعني ما هي النجاسة التي لو وقعت في هذا الماء القليل لا تنجسه ولا تؤثر فيه؟ اللي جيدة، قال الميتة التي لا دم لها سائل، ده استثناء من الإيه؟ من النجس الذي يقع في الماء. طيب يبقى كأن النجاسة هنا إيه؟ كأن النجاسة هنا صارت نجاستان، نجاسة تؤثر في الماء فتنجسه، ونجاسة لا تؤثر في الماء ولا تنجسه. النجاسة اللي تؤثر في الماء كل النجاسات ما عدا، هي دي بقى النجاسة التي لا تؤثر، الميتة التي لا دم لها سائل، الميتة التي ليس فيها دم. طب نعرف منين إن هي ليس لها دم سائل؟ تقول عند قتلها إذا قتلناها لا نجد لها دم، مثل النملة، النملة مثلا لو قتلناها وفركناها بأيدينا لا نجد فيها دم، ليس لها دم. طيب ومثل القملة، القمل أو البرغوث، الدم اللي بيبقى فيه بيبقى فيه من الإيه؟ من الإنسان، لكن هو ليس له دم. قال أو شق عضو منها، يعني وهي حية نشق عضو منها، نقطع جناح مثلا من البعوضة الناموسة، أو نقطع جناح من الذبابة، لا يخرج منه إيه؟ دم. فهذه النجاسة ميتة الذباب أو ميتة النمل أو ما شابههما إذا وقع في الماء القليل لا ينجسه، رغم إنها ميتة وإن هي نجسة، لكن دي ميتة لا دم لها سائل، فيعفى عنها. فيعفى إيه؟ فيعفى عنها. يعفى عنها لكن بشرطين اتنين. قال إن لم تطرح فيه، إن لم تطرح فيه، يعني إن لم يطرحها طارح متعمدة، إن لم يطرحها طارح متعمدة، إنسان جاء ببعض النمل وضعه في الإيه؟ في الماء، إنسان جاء ببعض الذباب وضعه في الماء فمات فيه، فهنا هذا الماء نجس، ماء هذا الماء القليل اللي أقل من القلتين نجس. القلتين يعني هيجي معانا ترتيبهم دلوقتي، لكن نتعجل عشان نتصور، نتعجل القول بإن هما 216 لتر مية، 216 لتر مية، أو متر وربع في متر وربع في متر وربع، يعني طول وعرض وإيه وعمق، تمام؟ مكعب طول ضلعه 60 سنتي، تمام؟ فالمية دي لو أقل من كده، لو المية قليلة عن كده ووقع فيها الإيه الذباب بنفسه، أو وقع فيها النمل بنفسه فمات، رغم إن هذه الميتة نجسة لكن يعفى عنها. يعفى إيه؟ يعفى عنه. إن لم تطرح فيه إلا إذا طرحها طارح، واحد أوقعها قاصدا ومتعمدا، في الحالة دي تنجس، ده الشرط الأولاني. قال ولم تغيره، يعني كانت قليلة لدرجة إنها لم تغيره، أو كثيرة لكن لم تغيره، فده الشرط الثاني. فإذا غيرته يصير نجسا، إذا غيرته يصير نجسا، لكن الأصل ها أن أي نجاسة خلاف نجاسة الأشياء اللي إحنا بنتكلم عليها دي وقعت في الماء القليل تجعله نجسا، تغير أو لم يتغير. قال وكذا، يعني وكذا يستثنى، يبقى هو استثنى الميتة، وهنا بيستثني شيء تاني، ميتة ما لا دم له سائل، ده مستثناه من الايه؟ من النجاس. وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرف، الطرف يعني بصر الإنسان، فالنجاسة التي لا يدركها الطرف كذلك معفو عنها، لا تنجس الماء. النجاسة التي لا يدركها الطرف كقطرة بول، قطرة بول، فقطرة بول وقعت فيه أو أقل من ذلك. قال فكل منهما، اللي هي الميتة التي لا دم لها سائل، الميتة التي لا دم لها سائل، وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرف، فكل منهما لا ينجس الماء. وطبعا مقصود هنا بالطرف الطرف الايه المتوسط البصر، مش إنسان حاد البصر بيرى الكائنات الدقيقة، ولا إنسان أعمى لدرجة إن هو لو إيه لو ولد عمل بول كمان بزيادة مش هيباء، تمام، في ثوب يعني، لو اتعمل في ثوب لا يظهر قطرة بول على ثوب، ها إذا كانت لا تظهر، فمثلها لو وقع في الماء لا يضر. قال فكل منهما لا ينجس الماء. قال ويستثنى أيضا صور مذكورات في المبسوطات، مبسوطات اللي هي الكتب المبسوطة المطولة اللي العلماء كتبوا فيها غالب الصور أو جميع الصور أو إيه أو عددوا فيها كل أو غالب المسائل. قال وأشار للقسم الثاني، احنا قلنا إن الماء النجس أو المتنجس بتعبير أصح ينقسم لقسمين، أحدهما قليل والثاني نجس. وأشار للقسم الثاني، هو نتكلم عن القسم الثاني أهو، من القسم الرابع اللي هو الماء المتنجس، ها الماء المتنجس. وهنا نتوقف وقفة لنقول إن وجود القلم في يدك ليس للإيه؟ ليس للرفاهية أو للمنظر أو للإشارة، إشارات ليس لها معنى، أو يعني لوضع خطوط بعد خطوط لا تفصح عن نفسها، لا، إنما القلم موجود في يدي لأجعل أرقام ألف وباء داخل واحد واثنين، إن أنا أجعل واحد واثنين وثلاثة في الخارج، إن أنا أعوض الضمائر تعويضا صحيحا. وأشار للقسم الثاني، أكتب فوقها كده الإيه؟ الكثير، يبقى كده واضح. من القسم الرابع الماء النجس أو المتنجس بقوله أو كان كثيرا، وكذا أعوض الضمير تعويضا صحيحا، أحدد بداية المسألة ونهاية المسألة، فهذه من مفاتيح فهم الفقه، أو هي مفاتيح لفهم كل كتاب. بقوله أو كان كثيرا، هذا هو القسم الإيه؟ الثاني، إذا كان الماء كثيرا. اتفقنا على أن الماء الكثير هو الماء الذي وصل إلى قلتين أو زاد عن الإيه؟ أو زاد عن القلتين. أو كان كثيرا قلتين فأكثر. ما حكمه لو وقعت فيه النجاسة؟ قال فتغير يسيرا أو كثيرا، فتغير يسيرا أو كثيرا، تمام، فإنه ينجس، فإنه ينجس، ده معنى الكلام. يبقى القسم الثاني من أقسام الماء النجس، إذا كان الماء كثيرا قلتين فأكثر فوقعت فيه نجاسة، يبقى الحال إيه؟ قال لو تغير تغيرا يسيرا أو تغيرا كثيرا يبقى إيه؟ يبقى نجس. طيب وإذا لم يتغير فإنه طاهر، وده اللي الفقهاء أو الأصوليون بيسموه تغير يسيرا أو كثيرا، الجملة دي اسمها منطوق. فتغير يسيرا أو كثيرا، يبقى هنا تفيدني هذه الجملة من منطوقها، يعني من لفظها تفيدني أن الماء الذي تغير تغيرا يسيرا أو كثيرا هو نجس. طب العكس إيه؟ إنه إذا لم يتغير فإيه؟ فهو طاهر. كلمة إذا لم يتغير فهو طاهر دي استفدتها من العكس، العكس ده بيسموه المفهوم، سموه المفهوم، فمفهوم الكلام هو عكسه. نعم، وإدراك هذا إدراك لمسائل كثيرة من يعني مسائل الفقهاء حتى نفهم لغة الإيه الفقهاء. يبقى إذا تغير الماء النجس بسبب الماء، عفوا، إذا تغير الماء الكثير اللي هو قلتين فأكثر بسبب حلول النجاسة فيه، وكان هذا التغير يسيرا أو كان كثيرا، فهو إيه؟ فهو نجس. فإذا لم يتغير فإنه إيه؟ طاهر. هو اتكلم عن القلتين مرة في الماء القليل، يقول لي أدون من القلتين، وفي القسم الثاني اتكلم عن القلتين عشان يقول للماء الكثير قلتين فأكثر، ولسه ما قاليش هم ايه القلتين، فعرفني بيهم في المسألة اللي معانا الآن. قال والقلتان 500 رطل، يقال رطل ورطل، يجوز تقول الاثنين، والأفصح أن تقول رطل بكسر الراء، بالبغدادي تقريبا 500 رطل. وقال تقريبا علشان لو نقصت رطل أو رطلين لا يضر، لا يضر أن تنقص رطل أو رطلين، يعني لو نقصت رطل أو رطلين تاخد نفس الحكم، نقصت لتر أو لترين تاخد نفس الحكم. تمام. بالبغدادي، إيه البغدادي؟ الرطل الذي كان في أيامه، والرطل الذي كان في أيامه سنة 500 أو شوية كان رطل بغداد، الرطل بتاع عاصمة الخلافة، فحدد به لأنه يعرفه الجميع. تقريبا، تقريبا في الأصح فيهما، ففي الأصح هم 500 رطل بالبغدادي، وفي الأصح أيضا أن هذه مسألة تقريبية. قال: والرطل البغدادي عند النووي، الله، عند النووي، النووي هذا إمام من أئمة المذهب نعرفه جميعا، ومن لا يعرفه فليبكي على نفسه، وبعد أن يبكي يبحث عنه ليعرفه. فالنووي رغم أنه جاء متأخرا في المذهب، إلا أنه حقق المذهب وصفاه ودرس المذهب ويعني نقاه ونخل المذهب جميعه، نخله نخلة، فصار كلام النووي بعدما حقق المذهب معتمدا، معتمدا، حتى إنه سبحان الله يرجع للنووي يقول: عند النووي 128 درهما وأربعة أسباع درهم. ورغم إن الرافعي القزويني قبله وقدره بخلاف هذا، فكلام النووي هو الأرجح. فانظر لهذا واعتبر بحال هذا الإمام، كم ترك الأول للآخر، وكم حبس الله عز وجل فضلا عنده يدركه الآخر لا يعرى أبدا عن الإيه، لا يعرى أبدا مجتهد عن الفضل. فاجتهد ولا تقل جئت متأخرا، واجتهد ولا تقل جئت آخرا، واجتهد فليست المسألة بالزمان وإنما المسألة بالاجتهاد. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ربنا اجعلنا في هذا القليل. قال: والرطل البغدادي عند النووي 128، 228 درهم وإيه وأربعة أسباع درهم. وإحنا نقول إيه، نقول إن إن القلتان بزمن احنا بقى بحجم مكعب، طول ضلعه 60 سم، يعني 60 في 60 في 60، تمام، 60 في 60 في 60، 60 طول وستين عرض وستين وستين عمق، 60 في 60 في 60، يبقى هي ديت حجم القلتان. وأصل كلمة القلة يعني الجرة، جرة عاملة زي الزلعة أو البلاص. والجرة سميت قلة لأن الرجل كان يقلها بين يديه، يقلها يعني يحملها بين يديه، فقلة وقلة جاءت في الأصل من قلال هجر اللي كانت إيه، كانت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام قريبة من المدينة النبوية، وبعد كده العلماء بقى إيه تناقلوها وهكذا. فالقلتان بقلال هجر و500 متر رطل بالبغدادي، وهي 128 درهم وأربعة أسباع الدرهم بالنسبة لترتيب النووي وتحقيقه وهو المعتمد خلافا لما قدره الرافعي، احنا بقى بزماننا نقدرها ازاي؟ التعادل 216 لتر، وبعضهم يقول 196، تمام؟ وهي 60 في 60 في 60، يعني ايه؟ حجم مكعب طول ضلعه 60 سنت، او تقول متر، عفوا ذراع، انا قلت متر في البداية، يبقى ذراع، ذراع وربع، العفو يعني ذراع وربع، تمام، طولا وعرضا وعمقا، هي هياها كلمة ذراع وربع يعني 60، لأن الذراع الإسلامي 45 سنت، وربع يعني 15، يبقى 15 و45 يبقوا 60، تمام. وبكده انتهينا من الأربعة التي ذكرها الإمام القاضي أبو شجاع. وإيه؟ وقلنا في البداية إن هي خمسة وليست إيه؟ وليست أربعة. ولذلك هنا ابن قاسم قال: وترك المصنف، اللي هو مين؟ وترك المصنف أبو شجاع رحمه الله. قسما خامسا، ذكر أربعة وترك الخامس، ما هو الخامس؟ قال: وهو الماء المطهر الحرام. الله هو مطهر لكنه حرام، مطهر يعني طاهر في نفسه، مطهر لغيره، يعني يحصل به التطهير إذا توضأ به الإنسان، ارتفع حدثه وأصبح متوضئا، وإذا اغتسل به الجنب ارتفعت جنابته وصار مغتسلا، وهكذا، لكنه حرام. فمن جهة هو طاهر، ومن جهة في استعماله اسم، زي إيه؟ قال: كالوضوء بماء مغصوب. ماء مغصوب يعني غصبه الذي توضأ به من صاحبه، غصبه من صاحبه وتوضأ به، يعني عينه جامدة شوي، غصب الماء غصب أو سرقه، وبعد كده إيه؟ يتوضأ به، فعليه اسم لأنه غصبه أو سرقه. وإيه؟ ووضوء صحيح، لأن الوضوء كامل الأركان، ماء طاهر طهور، وكذلك إيه؟ وكذلك فعل بقية الأركان المطلوبة، وتوضأ على الصفة المشروعة. قال: بماء مغصوب أو مسبل للشرب، أو مسبل، مسبل اللي هي احنا بنستعملها دلوقتي سبيل لله، كلمة سبيل لله، نحط براد مثلا أو ثلاجة في الطريق ونكتب عليها سبيل لله، يعني مسبلة. هذا الماء الموقوف للشرب مثلا، لو أن إنسان أراد أن يتوضأ منه له حرام، لأن صاحبه أوقفه للشرب فقط، أوقفه للشرب فقط. هنا نعلم خطأ ما يفعله كثير من الحجاج والمعتمرين الذين يتوضؤون من ماء زمزم الذي كتب عليه ماء للشرب فقط، لكن هناك أماكن كتب عليها ماء زمزم ولم يكتب عليها للشرب فقط، وتركت لمن أراد أن يتوضأ، مثل الأحواض أو مثل الإيه الحنفيات الصنبور. لكن المبردة التي تعب فيها العمال ووضعوها في آذانات واجتهدوا في وضعها للشرب فقط وكتبوا عليها للشرب فقط، هذه لا يصح منك أن تتوضأ منها، ولا أن تغسل رأسك منها، ولا أن تتبرد بها، إنما هي للشرب، إيه؟ للشرب فقط. فهذا حرام مع صحة ما فعله، من ناحية إن هو متوضئ ارتفع الإيه؟ ارتفع الحدث، أو جنب اغتسل به فارتفعت الإيه؟ ارتفعت الجناب. احنا قلنا إن ماء زمزم يجوز التطهر به، لكن عفوا، ويجوز إزالة النجاسة به، لكن التانية دي إزالة النجاسة خلاف الأولى، يعني مكروه كراهة خفيف. أو مسبل للشرب، فالمسبل للشرب لا يجوز للإنسان أن يتوضأ منه، فإذا توضأ منه فهو إيه؟ حرام. فهمنا الآن معنى كلمة المطهر الحرام، المطهر الحرام، فهو مطهر لكنه حرام، وهذا هو الصنف الخامس. وكده يا إخواني نفهم إن الحاصل الآن إن الماء بتعتريه الأحكام الخمسة، أحكام الخمسة اللي هي الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإيه والإباحة. الماء يدور مع الأحكام الخمس، الماء يدور مع الأحكام الخمس، فأحيانا يجب استعماله في الفرض، يجب استعماله للوضوء، ويندب استعماله في النفل يعني تجديد الوضوء، ويحرم استعماله كما قلنا الآن بالماء المغصوب أو المسبل للشرب، ويكره استعماله زي الماء المشمس أو الماء شديد الحرارة أو شديد البرودة، ويكون مباحة اللي هو ما لم يطلب استعماله أو تركه، يعني يجوز إنك تستعمل الماء أو تتركه براحتك بقى، يعني عايز تشرب أو مش عايز تشرب، فده ماء مباح، ويكون خلاف الأولى كماء زمزم في إزالة النجاسة. خلاف الأولى ده ليس قسما وحده من أقسام الإيه الأحكام، وإن إحنا قلنا الإيجاب ويقابله التحريم، وقلنا الندب ويقابله الكراهة، وقلنا الإباحة، وكده خمس. أمال الخلاف الأولى ده؟ خلاف الأولى يدخل تحت الكراهة، ومعناه الكراهة الإيه الخفيف، معناه الكراهة الخفيف. طيب كده احنا انتهينا من الكلام على المياه وأقسام المياه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون فهمنا هذا الباب، فإنه يعني عظيم. انتقل المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى للكلام عن باب أو فصل جديد في باب الطهارة، في باب في كتاب الطهارة، فصل جديد. والشارح تبعه قال: فصل في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة. ده فصل جديد بيتكلم فيه على مجموعة من المسائل مرتبطة ببعضها فسماه فصل. هذا أولا. وكمان جابوا بعد الماء، ليه؟ لأن الماء مطهر، لأن الماء مطهر، وهو هنا بيتكلم على أشياء مطهرة. فصل في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر. فهو يتكلم هنا على الإيه؟ على مطهر من المطهرات. فكما كانت المياه مطهرة واتكلم عنها، فيتكلم عن الدباغ وهو إيه؟ مطهر من المطهرات. يبقى هنا فصل في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة. المتنجسة يبقى هي إيه؟ يبقى هي هنا متنجسة ولا نجسة؟ لا، هي متنجسة. يعني إيه متنجسة؟ وما يطهر منها بالدباغ، يعني الأصل إن هي طاهرة وبعدين طرأت عليها النجاسة، فإحنا بنشتغل عليها بمطهر عشان نرجعها لحالتها الإيه؟ الأولى. قال: وما يطهر منها بالدباغ، يبقى الدباغ ده هو المطهر اللي إحنا هنشتغل عليه. قال: وما لا يطهر، فهنجد عندنا أشياء تطهر بالدباغ وأشياء لا تطهر بالدباغ. فمثلا هيجي عندنا الدباغ، الجلد يطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير، هو ده بقى ما لا يطهر بالإيه؟ بالدباغ. واحدة واحدة كده إن شاء الله وهنفهم هذا الباب كما فهمنا ما قبله، وهو باب عظيم الفائدة وكثير الإيه؟ كثير الفائدة إن شاء الله. قال: وجلود الميتة كلها تطهر بالدباغ. وجلود الميتة كلها تطهر بالدباغ، سواء في ذلك ميتة مأكول اللحم، ميتة مأكول اللحم وغيره. يبقى هنا الميتة كلها، الميتة كلها سواء مأكول اللحم زي إيه؟ زي الشاة، زي الخيل، زي البقرة. إذا ماتت، إذا ماتت أو ذبحناها، لأن الميتة هنا تشمل الميتة والمذبوحة، تشمل الميتة والمذبوح اللي هي المزكاة زكاة شرعية، تمام؟ تطهر بالدباغ. يبقى جلود الميتة كلها، كلمة كلها يعني اللي هي الميتة اللي ماتت حتف أنفها، اللي ماتت يعني مثلا ايه اجلها انتهى، وكذلك المذبوحة اللي هي زكي الزكاة شرعية ذبحناها، ممكن ناخد الجلد بتاعها لكنه في الحالة دي يكون نجس، نجس، وكان طاهر لما كانت حية صار متنجسا لما اصبحت ميتة او مذبوحة، يبقى هنا كده طرأت عليه النجاسة. قال: كلها تطهر بالدباغ. ها، تطهر بالدباغ يعني لو وضعنا عليه الدابغ واشتغلنا عليه بمسألة الدباغ هنطهره كما كان قبل الإيه؟ قبل الموت. قال: كلها تطهر بالدباغ. تطهر يعني إيه؟ تطهر ظاهرة وباطنة. ظاهرة يعني من وجهها الشمال اللي فوق ووجهها اللي تحت، الجلد بيبقى له جهتين، جهة تحت وجهة فوق. قال: وباطنة اللي هي الجهة اللي في النص بقى، ما بين اللي فوق واللي تحت، طبقات الجلد. فهو ظاهرا وباطنا يطهر. تمام. وجلود الميتة كلها تطهر بالدباغ، سواء في ذلك ميتة مأكول اللحم اللي هي الإيه؟ الشاة أو الخيل أو الإبل، الإبل الناقة والجمل، مأكول اللحم وغيره، غير مأكول اللحم زي الحمير، زي الأسد، زي الذئب، زي الثعلب، اللي بناخد منه الايه الفرو، مش هو الثعلب ولا ايه؟ الثعلب، ناخد فرو الثعلب، تمام. فده برضك ايه؟ جلده غير مأكول اللحم. نحن لا نأكل الذئب ولا نأكل الأسد ولا نأكل النمر ولا نأكل الفهد، ومع ذلك نأخذ ايه؟ نأخذ الجلد، نعم، مأكول اللحم وغيره، نعم. فإذا دبغناه طهرا، فهي شبيهة بالثياب المتنجسة، إذا غسلناها عادت إليها الطهر، إذا غسلناها عادت إليها الإيه؟ الطهر، ماشي. وكيفية الدبغ أن ينزع فضول الجلد. الفضول معناها الزوائد، الزوائد اللي على الجلد. قال مما يعفنه، يعني الذي يسبب له العفن، النتن، من الدم ونحوه، من الدم أو نحو، يعني زي قطع اللحم الصغيرة التي تبقى في الجلد نتيجة السلخ. احنا بنسلخ الجلد بيتبقى فيه بعض الايه، بعض اللحم او قطع الايه، قطع اللحم. فالجلد يتعفن بسبب هذا الدم وبسبب هذا الايه، وهذه القطع من اللحم. فلو اننا غسلناه بالماء يزداد نتانة، او على الاقل لا تخرج منه النتانة، لا يخرج منه العفن، فلا بد من دبغه. لا بد من ايه، من دبغه. فالكيفية هنا يعني المقصود، يعني عايز يقول هدف الدبغ، ومش مقصوده يقول لنا ايه هي الكيفية، لانه لو بيقول الكيفية كان قال ان احنا نضع الجلد ثم ننزع الفضول ثم نأتي بالدابغ فنضعه عليه ثم نتركه مثلا كذا يوم، ثم بعد ذلك نكشف الدابغ لنرى هل زالت الفضول أو لا. لا، هو ما شرح لناش الكيفية، إنما كلمة الكيفية هنا اللي هي مقصود الدبغ أو الهدف من الإيه، من الدبغ. قال مقصود الدبغ أن ينزع فضول الجلد اللي هي الزوائد، يعني مما يعفنه من الدم ونحوه. هنا نحو ده زي ما يكون فيه قطع لحم ايه، قليلة او كده، يعني عالقة بالايه، بالجلد. ماشي، ده مقصود الدبغ. وعموما هو الضابط، الضابط الذي نقول ان هو اندبغ او ما اندبغش، قال العلماء الا يعود اليه النتن لو نقع في الماء مدة عرفة، مدة ايه، عرفة. فالناس يقولوا ايه، طب ننقعه في المية، ننقعه في الماء، نغرقه في المية مدة 5 دقائق، ماشي، فهل يعود اليه العفن؟ لو عاد اليه العفن يبقى لم يحصل الدبغ، واذا لم يعد اليه العفن يبقى ايه، يعني يبقى يكون، يكون ايه، يكون نتنا، يعني لم يحصل منه الطهار. إذا عاد إليه العفن يبقى نجس كما هو. وطبعا نحطه 5 دقائق فقط، أو العرف يقول لنا حطوه 5، حطوه 10، عادة إيه، بما يعرفه أهل الخبرة. لأن في أشياء لو حطيناها تحت المية مدة 2 3 ساعات وهي ما هياش جلد ميتة ولا حاجة، لو حتى حطينا باب خشب تحت المية مثلا يوم هيعفن، يطلع إيه، يطلع يخرب وإيه ويتعفن. لكن يكفي مثلا 5 دقائق 10 دقائق كما يقول أهل الإيه، أهل الخبرة. طيب إيه هو الشيء اللي بندبغ بيه؟ قال بشيء حريف. الحريف اللي هو اللذاع، اللي هو يلزع اللسان عند ذوقه، تتذوقه فيلسعك، نسميه لساع، وهو في اللغة لذاع. لذاع. قال كعفص. العفص ده ثمرة بتخرج من الشجر، ثمرة بتخرج من الشجر. قال ولو كان الحريف نجسا، حتى ولو كان هذا الايه، هذا الحريف نجس. نجس زي ايه؟ قال زرق الحمام، زرق الحمام او زرق الطير عموما، زرق الطير عموما، الزرق اللي هو الغائط، الروس اللي هو ذبل الحمام. هذا الايه، هذا الشيء زرق الطيور نجس، نجس، كما سيأتي معنا إن شاء الله أن بول وروث مأكول اللحم وغير مأكول اللحم كله عندنا إيه، نجس. طيب إزاي إن إحنا نطهر بهذا النجس لو كان الحريف نجسا؟ قال لا، لأن اللي هيحصل بالضبط كده إن العفن، ها، أو الجلد هيتحول إلى صورة أخرى، وهذه الاستحالة مطهرة عندنا، الاستحالة مطهرة. يعني لو عندنا خمر وتحولت إلى خل بنفسها، لو تحولت إلى خل صبحنا الصبح لقيناها خل، هي كده كانت نجسة فأصبحت طاهرة. عندنا مثلا زرع ويسقى هذا الزرع بماء نجس، فهل هذا الزرع الثمرة بتاعته تكون نجسة؟ قال لا، لأنه تحول من الماء إلى صورة أخرى، إلى صورة أخرى، أصبح الآن جسم زرع أخضر وأصبحت ثمرة شهية طازجة، يعني مش في شكله الأول اللي هو الماء. فلو كانت المادة نجسة فالناتج عنها في صورة أخرى ليست نجسة، وده اللي بيسموها الاستحالة، يعني تحول الشيء من صورة إلى أخرى، إنها تصير في صورة أخرى. قال: ولو كان الحريف نجسا كزرق حمام كفى في الدبخ، يعني يكفي في الايه، في الدبخ. فهنا اذا طهر، اذا عفوا اذا دبغ الجلد طهر، اذا دبغ الجلد على هذه الهيئة طهر. طيب: وجلود الميتة كلها تطهر بالدباغ الا، هنا قال الا استثناء، ما في حاجة لا تطهر حتى ولو دبغت، الا جلد الكلب والخنزير. جلد الكلب، ان الكلب نجس العين، يبقى ما هوش متنجس. احنا كنا بنقول هناك ان الجلد متنجس، يعني كان طاهرة فطرأت عليه النجاسة نتيجة الموت، ها، فنحن نسعى إلى إزالة هذه النجاسة من الجلد ونعود به إلى الحالة الأولى في الحياة. طب في الكلب الحالة الأولى نجسة وبعد الموت أشد نجاسة، يبقى إذا لا يطهر بالدباغ. مثله الخنزير أيضا لا يطهر بالدباغ. قال: وما تولد منهما كأن كلب، تمام، عاشر خنزيرة، أو كلبة عاشرها خنزير، يبقى ده تولد منهما. قال: أو من أحدهما مع حيوان طاهر، واحد من الكلب أو الخنزير اجتمع مع شاة مثلا أو مع بقرة فأولدها ولدا، هذا الولد أيضا لا يطهر جلده بالدباغ، لا يطهر بالدباغ. كل هذه الأشياء لا تطهر بالإيه؟ بالدباغ. طب هنا الولد ده تبع أصله اللي هو الكلب أو الخنزير، لو كان أبوه كلب وأمه كلبة، لو كان أبوه خنزير وأمه خنزيرة، طب كيف يتبع والده أو والدته لو كان مع حيوان طاهر؟ لماذا لا يتبع الطاهر؟ قال: لا، إحنا هنا بنغلب جانب النجاسة على جانب الإيه؟ الطهارة، بنغلب جانب النجاسة على غالب أنا جانب الطهارة. فهو يتبع أحد والديه اللي هو أخسهما، يعني في الإيه، أنجسهما، اللي هو النجس يعني. نعم. ثم انتقل إلى إيه، إلى مسألة أخرى، وقال: وعظم الميت، احنا تكلمنا عن الجلد وانتهى الكلام عن الجلد، ما يطهر منه وما لا يطهر، فبيتكلم على عظم الميت. ولذلك العنوان بتاع الفصل كان في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر. قال: وعظم الميتة وشعرها نجس. العظم وزي القرن والظفر والظلف اللي بيكون في القدمين والبيض الذي لم يتصلب، كل هذا إيه؟ كل هذا ميتة، كل هذا نجس. عظم الميتة وشعرها، الشعر كذلك الايه، كذلك الشعر، زي الصوف وزي الريش ومثله الوبر، يبقى مثله الصوف والريش والوبر بالنسبة للايه، للأنعام يعني أشكالها وألوانها، يبقى ده ايه، ده كله نجس. طبعا كان أولى أن يقول وعظم الميتة وشعرها نجسان، لكن قال نجس يعني على حسب الايه، على حسب الحكم يعني. وعظم الميتة وشعرها حكمهما نجس، الحكم لهما انه ايه، نجس، لكن يعني يعفى عن قليل الشعر، لو تعلق بالجلد بعض الشعر يعفى عنه. وكذا الميتة ايضا نجسة، الميتة أيضا نجسة. لما تكلم عن الجلد وبعدين اتكلم عن العظم وبعدين اتكلم عن الشعر، عايز يقولي طب وباقي أجزاء الميتة؟ باقي أجزاء الميتة أيضا نجسة، تمام، أيضا نجس. قال: وكذا الميتة أيضا نجسة. قال: وأريد بها، يعني ما هي الميتة، ما هي الميتة، كيف نعرف الميتة؟ قال: الميتة الزائلة الحياة، الزائلة الحياة بغير زكاة شرعية. ده يشمل إن هي لم تزكى، تمام، لم تزكى يعني ماتت بأجلها، تمام، أو إنها زكيت لكن زكيت بغير طريقة شرعية، كأني مثلا شرط في المزكي اللي يذبح لنا يعني إن يكون مسلم أو كتابي، فذبحها مجوسي، أو إن اللي يذبح يذبح بسكين، آلة الذبح تكون إيه؟ تكون يعني إيه؟ تكون حادة، فهو جاب عظم مثلا وذبح بيه، أو حجر وذبح بيه، فده كله معناها أنها زكيت لكن لم تزكى الزكاة الإيه؟ الزكاة الشرعية. لا تزكى الزكاة الإيه؟ الشرعية، اللي هي الذبح يعني، الزكاة اللي هي الذبح بالذال، الذال اللي هي نفسها اللي موجودة في كلمة ذبح، زكاة شرعية اللي هي الذبح الشرعي. فهنا بيقول الميتة هي الزائلة الحياة، يعني التي زالت حياتها بغير زكاة شرعية، يعني بغير ذبح شرعي. قال: فلا يستثنى حينئذ جنين المزكاة، الشاة التي ذبحناها ووجدنا في داخلها ابنا، وجدنا في داخلها جنينا، تمام؟ فإذا خرج من بطن أمه ميتا فهو هنا مزكى، زكاة شرعية، هو مزكى، لأن الزكاة اللي احنا ذبحنا بها أمه هي حصلت له بها الإيه؟ حصلت له بها الحل، أصبح حلال بذبح أمه، لأنه نزل ميت، يبقى يعتبر كعضو من أعضائها، يعتبر كجزء، زي القلب، زي الإيه؟ زي الذراع، زي الكبد، زي الطحال، هو جزء منها. فلا يستثنى حينئذ جنين المزكاة إذا خرج من بطن أمه ميتا، فهو في الحالة دي إيه؟ مزكى. وفي الحالة دي مزكى، تمام؟ قال: لأن زكاته في زكاة أمه، زكاته في زكاة أمه، يبقى ده أيضا يعني الميتة اللي هي المزكاة، يبقى ممكن ناخد الإيه؟ ناخد الجنين ده ونشيل منه الجلد وندبغه، يبقى برضك إيه؟ يدبغ. لأن زكاته في زكاة أمه، وكذا غيره من المستثنيات، وكذا غيره من المستثنيات، تمام؟ لأن إحنا عندنا جلد الميتة سواء مزكاة أو غير مزكاة بإيه؟ بيطهر بالدبغ، فكذلك المولود الذي نزل من بطن أمه بعد زكاتها هي ها، وإن كان هو لم يزكى إلا إن زكاة أمه مكان زكاته، فهو أيضا يسلخ جلده ويطهر بالدباغ، يطهر بالإيه؟ بالدباغ، لكن مش معناها إن إحنا ما نطهرهوش، أو معناها إن إحنا نستخدمه بدون تطهير، لا، لابد وأن يطهر ويدبغ. وكذا غيره من المستثنيات المذكورة في المبسوطات. هذا مما يدلنا على أن الكتاب يعطينا صورة أولية أو مبدئية عن المسائل، وهو بيعتمد ما شاء الله المسائل التي هي مفاتيح لغيرها، وبعد كده بيشير إلى أن هناك بقية. فيا طالب العلم الذي درست هذا الكتاب، لا تقف على هذه الإيه؟ على هذه الخطوة، هو يشوقنا الآن إلى أن احنا يعني ننظر في الكتب الطويلة، الكتب الكبيرة، الكتب المبسوطة، ويعدنا بمستقبل معها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا إيه؟ أن يبلغنا إياها. وكذا غيره من المستثنيات المذكورة في المبسوطات. وهناك شوق، أيما شوق الآن، وهناك متعة، أي متعة لما نصل إلى الكتب الكبيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا إياه. ثم استثنى من شعر الميتة قوله: إلا الآدمية، إلا الآدمية. وإحنا هنا لو بصينا الكلام المصنف اللي هو صاحب المتن بيقول: وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمية. فهنا الآدمية ده مستثنى في كلام المتن من عظم الميتة وشعرها، لكنه مستثنى في كلام الشارح من شعر الميتة فقط. بيقول: ثم استثنى من شعر الميتة قوله: إلا الآدمية، وما فيش حرك، الآدمي اللي هو الإنسان. بيقول: أي فإن شعره طاهر كميتته، شعره طاهر كميتته، فيعني مستثنى من شعره أو مستثنى من شعره وعظمه مش فارقة، لأن الآدمي كله ميتته كلها طاهرة، ميتته كلها إيه؟ طاهرة. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى كرمه، ولقد كرمنا بني آدم، وفائدة التكريم إن يكون طاهر، مش إيه؟ مش نجس. الفقهاء بيقولوا قضية التكريم، قضية التكرير، قضيته يعني فائدته يعني، عشان تبقى يعني مفتاح معنا، فلا إيه، فلا نتعجب الكلمة ولا يعني نرهب منها. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. إن المؤمن لا ينجس، وإن المؤمن يعني جرى على حكاية الكلام المناسب للحالة، لأنه كان بيتكلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فهنا القصد إن الآدمي لا ينجس. وأما قول الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس، تدي النجاسة المعنوية، نجاسة الاعتقاد. فأما يعني البدن فليس بإيه بنجس، كميتته فميتة الآدمي كلها إيه، كلها طاهرة. وبهذا ننتهي إن شاء الله الحمد لله من الفصل الإيه، الفصل الخاص بالأعيان المتنجسة وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر، والكلام على الشعر وغيره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.